الكذب، وهذا حاشا أن يكون في كلام الله. مثل الذي يقول لك زيد قادم، ثم في مكان آخر ونفس الوقت يقول لك بعد فترة زيد ليس بقادم، هو أخبرك، أو زيد رجل كبير مثلا، ثم بعد فترة قال لك لا زيد شاب، أنت تقول جزما أحد الخبرين كذب جزما، أليس كذلك؟ لأنه مستحيل أن تجمع تقول والله كبير وليس بكبير، مستحيل، لأن الأخبار مستحيل أن تأتي ينفي بعضها بعضا، إذا جاء خبر ينفي الآخر اعلم بأن أحدهما كذب جزما. وهذا محال في كتاب الله تعالى، مستحيل أن تجد خبر في القرآن أخبر الله تعالى عنه ثم يأتي في مكان آخر ينفي حدوث هذا الخبر، مستحيل. بخلاف الأحكام سيأتي بحثها، بحثنا في الأخبار. تعرفوا ما معنى الأخبار؟ الخبر كما هو معروف في اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الخبر في اللغة. أما في كلام الله تعالى ما يحتمل الصدق فقط، ما يحتمل الكذب بوجه من الوجوه. أما في اللغة الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، مثل قدوم زيد خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، هذه أخبار. فمستحيل أن تجد في كتاب الله خبر نزل من عند الله ثم يأتي خبر آخر يناقض هذا الخبر، هذا من سابع المستحيلات، مستحيل أن تجد هذا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى أن أحد الخبرين كذب، ومحال على الله ذلك جل جلاله. واضح إلى هنا؟ واضح؟ هذا فيما يتعلق بالأخبار. قال
لأنه يلزم كون أحدهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن،
نعم، أن الله جل جلاله وصف هذا القرآن، وصف نفسه جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا، أبدا ما تجد أحد، أليس كذلك؟ فمستحيل التناقض والتعارض بين ماذا؟ بين خبرين أو بين آيتين، في الأولى خبر وفي الثاني خبر كلاهما يناقض الثاني، هذا مستحيل. قال
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حق حكمين.
نعم، أيضا لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين، آية أولى تقول حلال أو حرام، الآية الثانية تقول حلال، الآية الأولى تقول واجب، الآية الثانية تقول مستحب مثلا. كيف؟ لأنه إذا وجد هذا فلا شك أن أحد الآيتين ناسخ للأخرى جزما، سترجع تطبق ماذا؟ المكي والمدني، المتقدم والمتأخر إلى آخر. واضح إلى هنا؟ قال
قال لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير خير ولا معارض للأخيرة.
إذن لا يوجد في القرآن أي تعارض بوجه من الوجوه، وإنما يوجد موهم التعارض، يعني ما يوهم التعارض، وهذا يرجع إلى الأفهام، إلى المعرفة، سعة الاطلاع وعدم سعة الاطلاع. واضح لكم؟ أما أنه يوجد في القرآن شيء متعارض مستحيل. أما الأخبار فكما بينا لا تجد هذا واقع في القرآن، أما الأحكام تجد أنه واقع في القرآن، لكن هذا لا يسمى تعارض. لماذا؟ لأن الحكم الأول الذي تنفيه الآية الثانية هذا يسمى ماذا؟ نسخ، فلا يسمى تعارض. الثانية نسخت الأولى، رفعت حكم الأول، لا مانع من ذلك أن أقول لك اذهب إلى السوق ثم بعد يومين أقول لك لا تذهب إلى السوق، هل هذا في تعارض؟ أنا ما أخبرتك بشيء، أنا أمرتك أن تذهب ثم نهيتك عن الذهاب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهاهم ثم أمرهم، هذا ما يقال تعارض. أمنع ثم أقول افعل، وهذا قد يوجد حتى من الأب مع أبنائه، يقول لابنه لا تفعل كذا ثم بعد فترة يأذن له، هل يقال والله الأب متناقض متعارض أخبر بشيء ثم أباح الشيء؟ لا، هذا يسمى في الأحكام أمره بشيء ثم أباح له هذا الشيء، فالثاني ناسخ للأول ولا يقال بأنه متعارض. لكن الإشكال يرد فيما يوهم التعارض، وهو يرجع بالنسبة لمن؟ ليس للقرآن، يرجع بالنسبة للقارئ المفسر إلى آخره. ما هي الآيات التي فيها موهم التعارض؟ يعني قد يظن الإنسان بأن فيها تعارض وفي الحقيقة لا تعارض. سيذكر لك المصنف هذا الأمر العظيم. قال نعم.
وإذا رأيت ما يتم التعارض من ذلك فحاول أن تجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
نعم. إذا مرت بك آية ظاهرها فيما تراه أنه يعارض آية ثانية، حاول أن تجمع بين الآيتين، لأنه مستحيل أن يكون هناك تعارض. لابد أن يقع في نفسك وتعتقد اعتقاد جازم بأنه لا تعارض، وإنما أنا فهمي ناقص. وضح لكم؟ فتحاول أن تبحث عن طرق الجمع. وذكر العلماء طرق كثيرة في أصول الفقه وفي غيرها، مصطلح الحديث من طرق أوجه الجمع، يعني أوصلوها إلى السبعينات والثمانينات أو أكثر من ذلك. كل هذه طرق تستطيع أن تجمع بينها بين ما يوهم التعارض. تخيل إذا ما نفع الطريق الأول انتقل للثاني للثالث للرابع، مستحيل ما تجد. فأنت إذا عجز قلت والله أنا ما عندي ذاك العلم الذي أستطيع أن أجمع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. قف وقل في نفسك لا يوجد تعارض جزما، لكن أنا ما أستطيع أن أفهم ما ظهر لي من التعارض، ما أستطيع أن أجمع. قف وكل الأمر إلى أهله، يعني هذا الأمر الذي لم تفهم اسأل فيه من يستطيع أن يجيبك عن هذا الأمر. أما أنك إذا وقفت وتقول والله ما استطعت أن أجمع، خلاص هذه الآية معناها متعارضة، لا تقول هذا. إياك أن تقول هذا، إياك أن تقول إذا عجزت عن الجمع تقول والله ما دام أنا عجزت خلاص الآية متعارضة. من أنت؟ هل حست جميع علوم الدنيا حتى تقول والله، أو علوم الشريعة حتى تقول والله بس خلاص وقفت معنى الآية متعارضة؟ لا، وفوق كل ذي علم عليم. مهما بلغت في العلم لابد أن تعلم علما جازما يقينيا أن فوقك من هو أعلم منك. قاعدة سبحة الله في خلقه، ليس لأحد الكمال إلا له جل جلاله. مهما بلغت في العلم وفي الفهم، لو تعلمت ما تعلمت من الفنون، فاعلم أن فوقك من هو أعلم. وإذا كان كذلك، إذا أنا ما استطعت أن أجمع أسأل غيري، ولا أقول بأنها متعارضة، أقول أنا فهمي ماذا قاصر، ظهر لي التعارض، ما استطيع أن أجمع، اسأل غيرك. واضح إلى هنا؟ قال
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، فإياهم جمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ الإمام محمد الأمير الشقيق رحمه الله تعالى.
وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، هو يعني مجلد ليس بذاك الحجم الكبير، متوسط الحجم، هو كتاب عظيم جدا، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ هذا الكتاب وأن يقرأ فيه، جدا عظيم. يذكر فيه الآية الأولى الآية الثانية، يبين لك أين موهم التعارض، ثم يبدأ يبين لك أوجه الجمع. قد يذكر حتى بين الآيتين 5 أو 6 أوجه، يقول الوجه الأول للجمع، الوجه الثاني، الوجه الثالث، وكلها واضحة. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ هذا الكتاب، وهو كما قال الشيخ أجمع من ألف في هذا كفن مستقل أو كبحث مستقل. لماذا؟ لأنك لو رجعت إلى هذا الذي ذكره رحمه الله موجود في كتب التفسير لكن متنافر، إنك ما تعرف الآن أين الآيات التي فيها موهم التعارض، أليس كذلك؟ فلو قرأت التفسير من أوله إلى آخره ستمر بك تلك الآيات، والمفسرون يجمعوا ذلك الجمع. لكن الشيخ رحمه الله لما مر على التفسير وقرأ التفسير كان يخرج تلك الآيات التي فيها موهم التعارض وكلام العلماء فيها، وهكذا حتى خرج هذا الكتاب العظيم. واضح؟ وسيذكر لك الآن بعض الأمثلة منها.
قال فمن أمثل ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
انظر، الله جل جلاله في الآية الأولى قال هدى للمتقين، إذن القرآن هدى لمن؟ للمتقين فقط. ثم الآية الثانية ماذا قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمن؟ للناس، لمسلمهم وكافرهم، عربهم وعجمهم، متقيهم وغير متقيهم. كيف هذا؟ موهم التعارض لمن كان فهمه قاصر في معرفة الهداية، لا يعرف ما معنى الهداية في الشرع وكيف تأتي. لا شك أنه لما يرى هدى للمتقين ثم في الآية الثانية يقول هدى للناس، القرآن هل هو هدى للناس أو للمتقين؟ هنا بين لك بأسلوب يسير أنه لا تعارض أصلا، وإنما في الفهم وجد التعارض. وضح لكم؟ قال
ما جعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة للمتقين وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.
نعم، هدى للمتقين أي أن هذا القرآن هدى للمتقين الذين ينتفعون ويستنبطون منه ويأخذون منه الأحكام ويهتدون به. إذن هو هدى لمن؟ لمن قرأه وتمعن فيه وعرف ما فيه. هذه تسمى هداية ماذا؟ توفيق، فهو توفيق من الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالقرآن من معنه الله فيه وفي النظر فيه والاستنباط منه كان له هداية أو ليس هداية؟ هداية. هل هذه الهداية لجميع المسلمين؟ هاي هداية للمتقين فقط. لمن؟ لمن تمعن ونظر وازداد منه، هداية التوفيق من الله. أيضا القرآن لا شك أنه هداية لجميع البشر. كيف؟ لأنه هداية تبيين وإرشاد. الكافر يريد أن يعرف الإسلام من الكفر في القرآن، المسلم يريد أن يعرف الحق من الباطل في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وضح لكم؟ فالقرآن فيه هداية خاصة للمتقين وفيه هداية عامة وهي هداية الإرشاد والتبيين، فجميع الأحكام فيه وأغلب الأحكام فيه من الحلال والحرام والعقائد والأخبار والقصص. إذن لا تعارض، والأمر واضح جلي، أليس كذلك؟ قال
ونظيرها بين الآيتين قوله تعالى في رسول صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.
الله سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تستطيع أن تهدي أحد. ثم في الآية الثانية قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف؟ في البداية قال إنك لا تهدي، ثم قال في الآية الثانية وإنك لتهدي. الآية الأولى إنك لا تهدي أي هداية التوفيق، فالموفق الحقيقي من هو؟ الله جل جلاله، من أراد الله له الخير وفقه وسدده وصوبه وبين له الهداية وطريق الرشاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي من عمه أبا طالب وهو أقرب الناس إليه. إنك لا تهدي من أحببت، انظر إلى الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هداية توفيق من؟ من الله. فإسلامك فضل من الله ومنه. إذن الحقيقة حقيقة الشكر إلى من؟ الله جل جلاله. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل جلاله هو الذي يمتن علينا بهذا الإسلام، فالله هو الذي هدانا ووفقنا لهذا الإسلام، فاحمد الله جل جلاله أنك كنت من المسلمين، وإلا لو كنت من أولئك الأقوام الله أعلم بحالك. إذن الفضل لمن؟ المنة لمن؟ لله رب العالمين. فالله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت أبدا، لا تظن أنك تستطيع أن تهدي، هداية التوفيق فإنما هي من الله جل جلاله. الآية الثانية وإنك لتهدي، هداية إرشاد ودلالة، وهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل من سار على نهجه كالعلماء. العلماء أيضا يهدوا إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يهدي إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. فهذه تسمى هداية إرشاد وتبيين وتوضيح. فالعالم يهدي الناس، يبين لهم الحق، يرشدهم، هذا يسمى هادي إلى الطريق، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الهادي إلى الطريق المستقيم. إذن لا تعارض، أليس كذلك؟ قال
ومن أمثال ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله سبحانه فما قطع من آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيل.
انظر في الآيتين الأوليين فيهما نفي الألوهية عن ماذا؟ عن غير الله جل جلاله، ولهذا شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله، نفي الألوهية عن غير الله. في الآية الثانية وما من إله إلا الله، نفى جميع الألوهية إلا عنه جل جلاله. ثم لما نظرنا في الآية الثالثة قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر، أثبت الألوهية لغيره، لا تدعوا مع الله إلها آخر فسمى إله. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم، وصفها بأنها آلهة. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عن غيره، في الآيتين الأخريين إثبات الألوهية لغيره. فهذا مهم التعارض لمن كان فهمه قاصر. أما الراسخون فالأمر ظاهر جلي لا تعارض. كيف؟ انظر قال
ففي الآيتين الأوليين نفى الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة.
المثبتة
هي المثبتة،
وأن المثبتة
قال والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق،
وأن المثبتة
وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
الجمع يسير جدا، الآية التي فيها نفس نفي الألوهية وإثبات الألوهية له جل جلاله إثبات أن الألوهية الحق لمن؟ لله. وأما إثبات الألوهية لغيره فإنما هو من باب أن هذه آلهة باطلة، فلهذا تقول هذا إله، لكن هذا الإله باطل ولا حق؟ باطل، وإن وصفناه بأنه إله واضح؟ وفي الحقيقة لا يستحق، لكن وصفه بالإله حتى نبين بأن الواقع في أولئك الأقوام أنهم وصفوها بأنها آلهة، لكن كل هذه آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو واحد وهو الله جل جلاله. ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. إذن تنفي جميع العبودية إلا العبودية الحق للإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. واضح يا أخوان؟ إذن لا تعارض. قال
قال ومن أمثال ذلك قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
نعم، بعض الناس لا يفهم معنى هذه الآية. الله جل جلاله قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم نسبوا إلى الله جل جلاله الأمور المحرمة. قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم الآية الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرناهم بماذا؟ قال ففسقوا فيها. فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. واضح؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن كأن الذي لا يفهم يقول الله سبحانه وتعالى أمرهم بماذا؟ بالفسق، ففسقوا ثم دمرهم. إذن أمر بالفحشاء، أمر بالفحشاء على هذا الفهم القاصر. والآية الأولى الله جل جلاله قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهذا فيه موهم التعارض، موهم التعارض لمن كان فهمه قاصر. أما الراسخون في العلم فالأمر يسير لديهم، لأنهم تعلموا وتتلمذوا على الكتاب والسنة، وعلى بل رسخ قبل ذلك في قلوبهم أنه لا تعارض. فإذا وجدوا هذه الآية يقولون لا تعارض أصلا، وإن وقع ما وقع، ثم يبدأ يبين. قال
ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالفحشاء، وظاهر ذلك أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والأمر في الآية الثانية والأمر الكوني، والله تعالى يأمر القرى بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون ويكون فيكون.
يقول لا تعارض أصالة. لماذا؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا. الله جل جلاله إرادة الشرعية لا يأمر بماذا؟ بالفحشاء، وإنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر المعروف الشرع. أما كونا فالله إذا أراد شيئا أراده لحكمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل أراد الله الكفر؟ لا تقول لا ولا تقول نعم، قل فيه تفصيل. أراد الله الكفر كونا لحكمة. لماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب. هل أراد الله الكفر شرعا؟ مستحيل، لا يريد الله الكفر شرعا. وبهذا تجتمع النصوص. إرادة كونية، نعم الله أمر كونا وإن كان نهى عن ذلك شرعا، أمر كونا مترف في هذه القرية ففسقوا فيها لحكمة أرادها الله جل جلاله. أما شرعا فإنه لا يريد ماذا؟ الفسق ولا الكفر ولا الفحشة. وبهذا تسلم وتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإرادة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: إرادة كونية وهي واقعة لا محالة، إرادة شرعية وهي ما يحبه الله شرعا. الإرادة الكونية هي ما أراده الله كونا، الإرادة الشرعية هي ما أراده الله شرعا وأحبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أمر. هذا الأمر والقضاء شرعي أو كوني؟ أحسنت، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ووجد من عبد غير الله. إذن الله أمر شرعا أن لا يعبد إلا هو، لكن وجد من عبد غير الله، إذن هذه إرادة شرعية. كل ما وقع فهو أراده الله كونا. وهل تجتمع الإرادة الشرعية والكونية؟ تجتمع الإرادة الشرعية والكونية، وقد لا تجتمع. مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه، أراده الله شرعا أو لم يرد؟
أراده شرعا،
أراده شرعا جزما، لأن الله أمر بالإيمان، وأبو بكر رضي الله عنه فعل الإيمان. بينت لكم بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي ما أراده الله كونه وهو واقع لا محالة، والإرادة الشرعية وهي ما أراده الله شرعا وأحبه. وما مثلت لكم كإيمان أبي بكر، هل أراد الله إيمان أبي بكر رضي الله عنه شرعا؟ الجواب نعم أراده. ما الدليل؟ الله أمر بالإيمان. هل أراد الله إيمان أبي بكر كونا؟ الجواب نعم ولا نعم. ما الدليل؟ أنه وقع ومات على الإيمان. واضح؟ هذا هو الدليل. لو ما أراده كونا ما حصل، لكن آمن ومات على، إذن أراد الله إيمان أبي بكر كونا وشرعا، إذا اجتمعت الإرادة الشرعية والكونية. كفر أبي جهل، هل أراد الله كفر أبي جهل شرعا؟ الجواب شرعا. هل أراد الله كفر أبي جهل شرعا؟ أبدا، الله لا يأمر بالكفر شرعا، إنما يأمر بالإيمان والإسلام إلى آخره. هل أراد الله كفر أبي جهل كونا؟ نعم لا شك. ما الدليل؟ أنه مات على الكفر. والقاعدة مستقيمة، ترتاح في مسائل كثيرة. لماذا؟ حتى لا يقع في ملكه ما لا يريد. لو قلنا الله ما أراد كفر أبي جهل كونا ومات أبو جهل على كفره، إذن وقع في ملكه ما لا يريد، معناه أن الله تصفه بالعجز، عاجز عن أبي جهل، أليس كذلك؟ وقع في ملكه ما لا يريد، وهذا محال، لأن هذا هو الوصف بماذا؟ بالنقص. لأن الذي يقع في ملكه ما لا يريد ناقص ولا كامل؟ ناقص جزما. فنقول لم يقع في ملكه إلا ما يريد. فكفر أبي جهل أراده الله لكن كونا، وما أراده شرعا. إيمان أبي بكر أراده الله شرعا ووقع كونا، إذن أراده كونا. واضح الآن الفرق بين الإرادتين؟ فلا تعارض. الله لا يأمر بالفحشاء أبدا، ولا المنكر، ولا إلى آخره شرعا، لكن الإرادة الكونية نعم لحكمة، الله جل جلاله أراد هذا كونا، فعلم أن أبا جهل لن يؤمن، إذن أراده كونا وكتب عليه أنه لن يؤمن وهو من أهل النار، حكمة، أليس كذلك؟ لو كان لا يوجد الكفر والإسلام، الحق والباطل، كيف ستعرف طعم حلاوة الإيمان وحلاوة لذة الإسلام إلى آخره؟ كيف ستكون الجنة والنار؟ الكل سواسية. إذن لحكمة بالغة. واعلم علم اليقين أن ما أراده الله كونا وإن كان في ظاهره شر فهو خير من جهة الحكمة، وهذا معروف. أنت قد تذهب بابنك، إنسان ابنه مريض، يذهب إلى الطبيب، يقول له الطبيب ابنك يحتاج إلى عملية شق البطن. شق البطن خير ولا شر؟ أنت لو أتوا لك قال لك إنسان جاء لك وقال والله يا فلان تعال، ماذا تريد أن نفعل؟ نريد أن نشق بطن ابنك، تقبل ولا ما تقبل؟ ويش أنت مجنون؟ تريد أن تشق بطن ابني؟ ترفض مباشرة. لكن إلى الطبيب تذهب لوحدك يقول لي والله يحتاج شق البطن حتى نخرج ذاك المرض، أنت بنفسك تذهب به إلى الطبيب وأنت تبتسم ما شاء الله، تقول له تفضل. لماذا؟ لأن في شقه خير، حكمة، وإن كان الظاهر شر لكن في الحقيقة حقيقته خير لا شك. ولله المثل الأعلى. فالله ما أراده كونا وإن كان في الظاهر هو شر لكن هو في الحقيقة لحكمة لا يعلمها إلا رب العزة جل جلاله. وبهذا تستقيم عندك جميع النصوص ولله الحمد، لا تعارض. ولهذا كما قلت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة والله إنها عقيدة تجد فيها فهم القرآن وفهم السنة، ولا تناقض ولا تعارض لا عقلا ولا شرعا. لكن العقائد الأخرى تجد عندها التناقض والتعارض، يعني لو مرت عليه هذه الآيات ماذا يفعل؟ إذا كان يقول بالجبر ماذا سيفعل في الآيات التي هي مناقضة لهذا؟ وإذا كان مر بالآيات التي إذا كان من من يقول كالقدرية الذين نفوا القدر، ماذا سيقول إذا مرت به الآيات بأن الله إذا أراد شيئا ها فقط يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ فعقيدة أهل السنة دائما وصل. المهم الخلاصة أنه لا تعارض بين كلام الله جل جلاله البتة، وإنما التعارض في الفهم وفي الذهن، والإنسان الذي لا يستطيع يكل الأمر إلى غيره من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال الشيخ من رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فإنه قد أجاد وأفاد وذكر الآيات التي قد يتوهم المتوهم التعارض، وهي ليست كذلك. واضح؟ نعم.
قال غلب رحمه الله تعالى القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر المعظم بالواو أو إحدى أقوالها.
نعم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه وموهم التعارض، شرع في بيان ما يتعلق أيضا بعلم أصول التفسير، وهو مبحث أو باب القسم. ماذا يحتاج المفسر للقسم؟ سيحكي. أولا نعرف ما هو القسم، وهذا قد بينته في الفقه وفصلت فيه، لكن هنا نشير إشارات. قال القسم بفتح القاف والسين، والمراد بالقسم اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو. تقول والله، والله، تالله، بالله، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها قسم. فذكر المعظم، ولهذا الذي يقسم بغير الله وقع في محظور عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. قال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لما يقول ورأس أبي مثلا، رأس أبي هذا عظيم عنده، أوصله إلى الله جل جلاله، خطير جدا. لماذا؟ لأنه لا يقسم إلا بمعظم، إذن هذا في التعظيم. إذا وقع في نفسه أن هذا الرأس كالله جل جلاله، كما قال العلماء، هذا خرج من دائرة الإسلام، لأنه جعل مع الله ند، أليس كذلك؟ أو ظن أنه أعظم من الله، هذا من باب أولى أنه خرج. أما إذا لم يعتقد وإنما هي كلمة سرت على اللسان ويعظم أباه لكن لا يصل إلى تلك الدرجة، فهذا لا شك أنه أتى كبيرا وأتى عظيم ومحرم عظيم. واضح إلى هنا؟ المهم يقول رحمه الله وأدواته ثلاثة، يعني أدوات القسم كم؟ ثلاث. قال
وأدواته ثلاث، الواو مثل قوله تعالى فرب السماء والأرض إنه لحق.
انظر، الواو مثل قوله تعالى فورب السماء، ورب السماء، واضح؟ الواو هذه ورب السماء والأرض، ورب السماء والأرض إنه لحق. إذن فورب السماء والأرض، هذه الواو تسمى واو ماذا؟ واو القسم. قال
ويحذف معها العامل وجوبا،
ويحذف معها العامل، يريد بالعامل هنا فعل القسم. فما يقول هنا فعل القسم مثل أقسم بالله، فما يقول وأقسم الله، يصلح هذا؟ هو لما يقول ورب السماء يعني أقسم برب السماء، هذا معناه. لما يقول ورب السماء ما معنى هذا الكلام؟ يعني أقسم برب السماء، فلا يصح أن يقول وأقسم رب السماء، هذا لا يصح، فيحذف منها العامل وجوبا. واضح هذا الكلام؟ قال
ولا إله إلا اسم الله،
واضح؟ يعني لا يقول أقسم والله، ما يصلح هذا. ثم قال ولا يليها إلا اسم ظاهر، يعني لا تدخل على الضمائر، لأن بعض الحروف تدخل من حروف القسم، فلا يقول مثلا وك يا رب، كأنه يقول بك يا رب مثلا، فقال والله نرفع البنا ضع الواو، واو القسم، وكي يا عرب، يصلح هذا؟ ما يصلح، ما تدخل على الضمائر، لأن الكاف هذه ضمير، والواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. والله، وضح لكم؟ ورب، كلها أسماء. أما أن تدخل على ضمير فلا يصح. واضح إلى هنا؟ واضح الكلام؟ قال
والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة.
الباء أيضا من حروف القسم، هي ثلاث حروف، الباء الواو والباء والتاء، وأيضا هناك توابع هذه ذكرناها في الأيمان. المهم قال مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فهنا بيوم القيامة الباء، واضح؟ لا أقسم بيوم القيامة، ومعنى لا أقسم هنا أي أقسم بيوم القيامة، هذا معناها. قال
ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال،
يجوز معها ذكر العامل وهو فعل القسم وهو ظاهر. ماذا قال؟ أقسم، هذا فعل القسم، هذا هو العامل، جاء مع الباء، جاء، قال أقسم بيوم القيامة. أما في الواو لا يصح أن تقول أقسم والله، هذا لا يصح الكلام، غير مستقيم. في الواو لا يصح أن تقول أقسم والله، التركيب غير صحيح. أما في الباء يصح أن تقول أقسم بالله، لماذا؟ لأن العامل يصح أن يكون مع ماذا؟ أن يظهر مع الباء. واضح إلى هنا؟ واضح. قال
ويجوز حذفه كقوله تعالى عن ابليس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين،
ويجوز ان يحذف العامل كما في قوله تعالى حاكيا عن ابليس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ قال اقسم بعزتك لأغوينهم اجمعين، لكن حذف ماذا؟ العامل، فعل القسم، قال بعزتك مباشرة، مع أن العامل ما هو العامل الموجود؟ أقسم بعزتك. إذن الباء يجوز معها حذف العامل، ويجوز أن يظهر معها ويجوز أن يظهر معها العامل، بخلاف الواو. الواو العامل محذوف فيها وجوبا، لا يصح أن تقول أقسم والله، ما يصح. أما في الباء يجوز أن تظهر العامل ويجوز أن لا تظهر العامل، تقدره، فتقول بعزتك يا رب، بعزتك، ما معنى؟ يعني أقسم بعزتك، ويجوز أن تقول أقسم بعزتك يا رب، أقسم بالله كذا وكذا وكذا، يجوز أن تظهر ويجوز أن لا تظهر. واضح إلى هنا؟ واضح هذا الكلام؟
ويجوز أن يليها اسم الظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما بقولك،
يعني يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وهذا ظاهر بعزتك، العزة كذلك إلى آخره. قال
وأن يليها ضمير كما بقولك الله ربي وبي أحلف ويا مسلمة المؤمنين،
كما في قولك، هذا مضمر، الله ربي وبه و به، هذا الضمير عائد على من؟ على الله جل جلاله. إذن دخلت على ضمير، دخلت على ضمير، هذه الباء. قال به يعني بالله أقسم، واضح؟ بالله أحلف، فيجوز أن تدخل على ماذا؟ على الضمائر، بخلاف ماذا؟ الواو. واضح إلى هنا؟ بخلاف الواو. خلاص نقف على هذا. كان لديكم سؤال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين. جاء آخر مسبوق واعتبره إماما،
لا،
والصلاة بالنسبة للمأموم يعني
صحيحة على من أفتاه،
واضح، لأن هذا يقول به بعضهم بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن هذا مخالف ولا يفعل. واضح لك؟ أما إن طرقك أحد ضربك على كتفك وأراد أن يقتدي بك وأنت كنت أصلا مأموم فلا تباري به.
أما سرقة الفرقة الصحيحة،
نعم. أقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بعد نهينا عن زيارة القبور منطبق على المرأة أم هو خاص بالرجل؟ هذا قد فصلت فيه في الجنائز وبينت بأن الحكم عام للرجال والنساء، ولكن بشروط: أن لا تكون المرأة ممن يولول، وأيضا لا تكون دائما ممن يزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه جاء في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور. وزوارات فعالات، أي مبالغة في كثرة الزيارة، لأن المرأة لا يؤمن أن يحصل منها من المخالفات الشرعية في ذلك المكان، بخلاف الرجل فإنه أقوى من هذه الناحية. واضح؟ أما الجواز فقد تكلمت أنه يجوز بشروط وعلى تفصيل سبق. تقول: إذا خالط الطهور طاهر بحيث لم يتعين مسمى ولكنه قد يتعين لونه فليعتبر نجس؟ نقول: مستحيل لا يتعين مسمى. إذا خالط الماء عجين، فإما أن يكون هذا الذي في الإناء يسمى عجين أو يسمى ماء، فإن سمي ماء جاز الوضوء به، وإن كان لا يزال يسمى عجين وهو واضح أنه عجين لا يجوز الوضوء به. أما اللون والطعم فلا يضر الطاهر مع الطاهر. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب القسم، وبينا لكم تعريف القسم وما المراد بالقسم، وتكلمنا على حروف القسم، تكلمنا على الواو، وبينا بأنه يحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، وتكلمنا على الباء، وبينا بأنه يجوز أن يذكر معها العامل أو يحذف، ويجوز أن يليها اسم ظاهر أو مضمر، وكذلك أو مضمر، وتكلمنا على التاء، وأيضا بينا بأنه يحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله جل جلاله. قال المصنف رحمه الله: يعني لا يليها اسم الله أو رب. قال وقفنا على التاء، ما تكلمنا على التاء. طيب قرأ التاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
والتاء مثل قوله تعالى، يعني التاء من حروف القسم. قال: مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والتاء تدخل على لفظ الجلالة وتدخل على رب. وضح لكم: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله تفتأ تذكر يوسف، إلى آخر الآيات الواردة فيها القسم بالتاء. واضح إلى هنا؟ قال
أو رب مثل
ويحذف.
قال: ويحذف معها عامل وجوبا.
ويحذف معها العامل وجوبا، فلا تقول مثلا: أقسم تالله،
كما بينا في حرف الباء، فلا تقول أقسم بالله، واضح؟ لأن الباء حرف الواو كما بينا في الواو، فلا تقول أقسم والله، ما يصلح هذا. كذلك لا تقول أقسم تالله. أما الباء فالأمر فيها واسع، يعني أوسع هذه الحروف هي الباء، أليس كذلك؟ وأضيقها الواو والتاء بعدها. وضح لكم؟ قال
ولا ولا إلا اسم الله تعالى.
نعم، كما مثل المصنف بقوله تعالى تالله. إذن تلاها ماذا؟ لفظ الجلالة، الله جل جلاله. قال
أو رب الكامل إلى الجنة إن شاء الله.
نعم، أو رب، يعني كذلك يأتي بعد القسم بالتاء رب، واضح؟ قال مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله، واضح لكم؟ واضح؟ لا رب، واضح؟ كترب الكعبة لأحجن إن شاء الله، ترب الكعبة، واضح؟ فهنا إما أن يليها اسم الله جل جلاله الظاهر الله، أو رب، تقول ترب الكعبة لأحجن، ترب الكعبة، فأنت أقسمت بمن؟ برب الكعبة. ومن رب الكعبة؟ الله جل جلاله. ترب السماوات والأرض لأفعلن كذا. إذن التاء يليها الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة الله، ويليها ماذا؟ رب، وضح لكم؟ ويليها رب. هذه هي حروف القسم التي يقسم بها. إذن عندنا حروف القسم كم؟ ثلاثة، الواو والتاء والباء. الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. أما الواو فإنه يحذف عاملها وجوبا، يعني الفعل فيها، ولا تدخل إلا على ماذا؟ على اسم ظاهر. التاء لا، أوسع الباء أوسعها، فإنها الباء تدخل على اسم ظاهر واسم، وتدخل على الضمير، أليس كذلك؟ وأيضا يحذف معها العامل، ويجوز أن يذكر معها العامل. لا أقسم بيوم القيامة، وضح لكم؟ فأقسم هذه هي العامل فذكر معها. أما التاء فإنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله جل جلاله، وعلى رب، وضح لكم؟ وعلى رب. هذه هي الحروف التي ذكرها المصنف. طبعا هناك ما يتعلق بالقسم أمور أخرى قد بيناها في كتاب الأيمان من كتب الفقه، فلا نحتاج هنا أن نخوض فيما يتعلق بالأيمان ومتى يكون القسم وبماذا يقسم إلى آخره. المهم نريد أن نصل في هذا الكتاب أن الله جل جلاله قد ذكر بعض ما أقسم به في كتابه.